جماعة يطلب نسوي قيام داخل، في عندكم مجال يا إخوان؟ إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. خمد الوهج في الظلام المديد، خمد الوهج في الظلام المديد، فابعثينا يا ذكريات الشهيد، ابعثينا يا ذكريات حسين، ابعثينا يا ذكريات حسين، وانفضي بالإباء هون العبيد. أيقظينا فإننا قد ألفنا خدر الوقت في المسير الوئيد، وجرعنا الهوان كأسا رويا، فغدونا مشاعرا من جليد. وجرعنا الهوان كأسا رويا، فغدونا مشاعرا من جليد. ذكريات الحسين لم لا تدوي فوق هام السماء حمر البنود، وعلى من صياعنا في خنوع لحماقات عصبة التلمود. كيف تسقى المقدسات هوانا واغترابا في أمة التوحيد؟ كيف أضحت مرابع القدس وكرا لعصابات غاشم عربيد؟ كيف يذوي الرصاص بوح الأزاهير ويغتال في ظلام اللحود؟ ويغتال في ظلام اللحود. كل يوم مواكب تتهادى من نعوش نضيفها للرصيد. كل يوم مواكب تتهادى من نعوش نضيفها للرصيد. لم يعد في البيان أبلغ قولا من هدير الرصاص والبارود. فالكفاح الأبي باقة شعر، فالكفاح الأبي باقة شعر، وحروف الجراح بيت القصيد. إيه لو أجدت الخطابات نفعا ما استطاع الجنوب دحر اليهود. فالكفاح الأبي باقة شعر، وحروف الجراح بيت القصيد. إيه لو أجدت الخطابات نفعا ما استطاع الجنوب دحر اليهود. سيد الناهضين يا ابن علي، سيد الناهضين يا ابن علي، أنت روح الفدا ورمز الصمود. سيدي إن تكن أبرت يزيدا، إن في القدس عات ألف يزيد. سيد الناهضين يا ابن علي، أنت روح الفدا ورمز الصمود، سيدي إن تكن أبرت يزيدا، إن في القدس عاس 1000 يزيدي. يا إمام الأباة يا أبا عبد الله، يا إمام الأباة، إن طريقا بدؤه أنت ما له من حدود، صغت في كربلاء معنى البطولات، صغت في كربلاء معنى البطولات، بعزم الدماء وبأس الصيد، فارتضاك الأحرار نهج نضال، ورأوا في الفناء خير وجود. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، ونتوجه جميعا بالعزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو المعزى في ولده الحسين، ونتوجه بالعزاء لأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والأئمة الهداة، وبالخصوص إلى إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، وعظم الله لهم ولنا ولكم الأجر جميعا في هذا المصاب العظيم. حديثنا هذه الليلة سيتمحور حول نقطتين: النقطة الأولى الحاجة المتجددة لإحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين، والنقطة الثانية استراتيجية الثورة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بالنسبة للنقطة الأولى، نحن لا نحتاج إلى استعراض أدلة وبراهين حول مشروعية احتفائنا بإحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لأن لنا مرجعيتنا الشرعية التي نؤمن بها، وهي كتاب الله وسنة رسوله، ونحن نرى أن أقوال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إنما هي تجل للسنة المحمدية، فحديثهم حديث جدهم، وكلامهم كلام جدهم، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. وإذا كان هناك من يناقش في هذه المشروعية، فعليه أولا أن يناقشنا في الشرعية، في مصدر الشرعية، هل أهل البيت مصدر يؤخذ عنهم وكلامهم حجة ويعبرون عن رأي الدين أم لا؟ إذا ثبت هذا الأمر وهو ثابت عندنا، إذن مشروعية مثل هذه الأعمال لا تحتاج إلى نقاش وليس فيها ريب، لأن هؤلاء الأئمة الذين نعتقد مرجعيتهم هم أمرونا وهم شجعونا، ولأننا نعتقد مرجعيتهم ولأنهم أهل بيت قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لذلك فنحن نستند إلى أساس شرعي. وقد تحدثنا حول هذا الموضوع في السنوات الماضية، ولا داعي لتكرار هذا البحث وهذا الموضوع، لكننا نشير إلى العطاء الذي يقدمه لنا تجديد ذكر الإمام الحسين، ونشير إلى المبررات من وحي الواقع الذي نعيشه، ومدى الحاجة التي نستشعرها لإحياء هذه المناسبة العظيمة. سنتحدث عن مبررين رئيسيين لتأكيد الحاجة المتجددة لإحياء ذكرى عاشوراء. المبرر الأول، هناك تحدي كبير تواجهه الأمة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية في هذا العصر، هو تحدي العولمة الثقافية. هناك حضارة غربية مادية لها ثقافتها، لها أنماط سلوكها، لها مصالحها وتوجهاتها. هذه الثقافة تريد أن تفرض هيمنتها على الشعوب، وتريد أن تذوب كل الشعوب في بوتقتها. يريدون الناس في كل مكان في العالم أن يفكروا كما يفكر الشخص الأمريكي، وأن يتمنوا ما يتمنى الشخص الأمريكي، وأن يكون سلوكهم كسلوك الشخص الأمريكي في مأكلهم ومشربهم وزينتهم وأنماط حياتهم وسلوكهم. العولمة تحالف بين المال والتكنولوجيا والإدارة السياسية، تريد أن تفرض هيمنتها. لم يعد الحديث الآن عن هيمنة عسكرية، ولا زمن الهيمنة العسكرية. أصبح العالم الآن ساحة مكشوفة أمام قوتهم العسكرية. سقط الاتحاد السوفيتي المعسكر الشرقي، انتهت الحرب الباردة، لم تعد هناك قوة عسكرية يحسبون لها ذلك الحساب الكبير. هم الآن يريدون أن يعجنوا أبناء البشرية وفق ما يهوون، يريدون أن يوجهوا أفكار الناس، سلوك الناس وفق توجهاتهم ولخدمة مصالحهم. ويساعدهم على ذلك هذا التقدم التكنولوجي الضخم الذي يقومونهم بقيادته وزعامته. أكثر من 75% من الإنتاج التلفزيوني العالمي يأتي من قبل الأمريكيين، 90% من الأخبار المصورة يأتي من قبل الأمريكيين، 90% من المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي يأتي من الأمريكيين. الشركات الأمريكية في كل عام ميزانيتها وسوقها تصل إلى 400 شركات ذات التوجه الثقافي والإعلامي، تصل إلى 489 مليار دولار سنوياً. شبكة الإنترنت إلى هذه الليلة، عدد المنتمين الأعضاء المشتركين في شبكة الإنترنت وصل إلى 407 مليون شخص في العالم كله. إذن عندهم هيمنة، يريدون أن يهيمنوا على العالم. وهم يقولون إن الصراع الآن لم يعد صراعاً عسكريا، وإنما هو صراع ثقافي، ولذلك أطلقوا مقولة صدام الحضارات. إنهم يريدون الهيمنة على العالم فكريا وثقافيا، ويذوبون كل الشعوب في بوتقتهم. ونحن كأمة إسلامية لنا ثقافتنا، لنا شخصيتنا. هذه الثقافة وهذه الشخصية تواجه تهديدا كبيرا، وهم يعلمون أن الشخصية الثقافية للمسلمين هي أعتى وأعند وأصلب شخصية يمكن أن تواجه مخططات هيمنتهم الثقافية على العالم. ولكن كيف نواجه هذه العولمة الثقافية التي فرضت نفسها؟ لا نستطيع نحن أن نعيش في عزلة عنها، لا نستطيع أن ننكفئ على أنفسنا، لا بد وأن نستخدم التلفاز، لا بد وأن نستخدم قنوات البث الفضائي، لا بد وأن نستخدم الإنترنت، لا بد وأن نستخدم هذا التقدم التكنولوجي. وهذا التقدم التكنولوجي أصبح قنوات سالكة لإيصال ثقافاتهم وأنماط سلوكهم إلينا. كيف نواجه هذا التحدي؟ نحتاج كأمة إلى تجديد الثقة بثقافتنا بأصالتنا وطرحها طرحا معاصرا حتى نستطيع أن نستوعب أبناءنا. والمهم أيضا أن نقدم من وحي ثقافتنا ومن وحي القيم التي نؤمن بها برامج نبشر بها على مستوى العالم، فنأخذ دور التفاعل. العولمة تتيح المجال لأي ثقافة قوية أن تستفيد من الفرص الموجودة، فرص موجودة. هذا الإعلام وهذه الوسائل بإمكان المسلمين أن يستفيدوا منها لتوصيل ثقافتهم ولتعميمها على مستوى العالم. ولكن كيف نستطيع أن نبعث هذه الثقافة الحية في نفوس أبنائنا؟ وكيف نستطيع أن ننشرها على مستوى العالم؟ قد يتصور البعض أنه يكفي أن تكون عندنا بعض المقولات العقائدية حول التوحيد وحول الإيمان بالله، ونحن نكرر طرح هذه المقولات العقائدية. هذا يكفي للوقوف أمام هذا المد الجارف الهائل. لا شك أن العقيدة هي أهم شيء عند الإنسان المسلم، ولكن كيف تطرح العقيدة؟ وما هي البرامج التي تنبثق من العقيدة؟ وما هي الأولويات التي تفرضها العقيدة؟ نحن لو قرأنا تاريخ المسلمين نجد في كل مرحلة من المراحل علماء الإسلام يطرحون العقيدة الإسلامية، ولكن يطرحونها من خلال التحديات التي يواجهونها. برامجهم في الطرح، أولوياتهم في الطرح من خلال تحديات عصرهم. ونحن في هذا العصر لا نستطيع أن نطرح العقيدة الإسلامية من خلال صياغة وقالب من القرون السابقة. أؤكد، جوهر العقيدة نحافظ عليه، أصول العقيدة لا نقاش فيها، ولكن طريقة الطرح، برامج الطرح، أولويات الطرح في هذه العقيدة يتغير بتغير الظروف وتغير الأزمنة. نحن نجد أن أنبياء الله العظام على نبينا وآله وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام كلهم يحملون عقيدة واحدة، كلهم يدعون إلى التوحيد، كلهم يحاربون الشرك. ولكننا نجد أن كل نبي من الأنبياء كان له برنامج قد يختلف عن الأنبياء الآخرين، كانت له أولويات في الطرح والتركيز قد تختلف عن أولويات الأنبياء الآخرين. وهذا ما يحدثنا به القرآن الكريم. نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما جاء قومه على ماذا كان يركز؟ ما هو البرنامج؟ ما هي الأولوية عنده؟ القرآن يقول: واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن الأولوية كانت محاربة الأصنام، الأصنام هذه أولوية نبي الله إبراهيم. نبي الله موسى عليه السلام حينما جاء القرآن يتحدث عنه يحمل نفس عقيدة التوحيد التي يحملها نبي الله إبراهيم، لكن أولويته كانت أولوية أخرى. ما هي أولويته؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. كان هناك طغيان، استبداد، اعتداء على الناس، استذلال للناس، فكانت الأولوية محاربة الطغيان. أما كان هناك أصنام في عهد نبي الله موسى؟ كانت هناك أصنام، والقرآن يحدثنا كيف أن بني إسرائيل أصحاب موسى حتى إذا أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن كان في أصنام. لماذا نبي الله موسى ما كان يركز على موضوع الأصنام؟ أما كان يهتم بعقيدة التوحيد؟ أما كان يهتم بمحاربة الشرك؟ بلى، ولكن التحديات التي كانت معاشة في ذلك الوقت، كان هناك تحدي أكبر هو تحدي الطغيان. القرآن الكريم يحدثنا عن نبي الله شعيب عليه السلام وهو أيضا يحمل عقيدة التوحيد ويحارب الشرك، لكن ما هو البرنامج الذي ركز عليه ونقلته آيات القرآن أكثر من مرة؟ أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كان هناك ظلم اقتصادي، كان هناك خلل في الوضع الاقتصادي، نبي الله شعيب ركز عليه أكثر من مرة. قصة نبي الله شعيب في القرآن تتناول هذا الموضوع. نبي الله لوط عليه السلام هو الآخر يحمل عقيدة التوحيد ويقاوم الشرك، ولكن لأنه كان يواجه فسادا أخلاقيا توجه لمحاربة هذا الفساد الأخلاقي. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. فواجه هذا الفساد الأخلاقي. نريد أن نستنتج أن العقيدة، جوهر العقيدة محفوظ، لكن كل زمن إلى تحدياته، كل زمن إلى ظروفه. نحن الآن كمسلمين نعيش في هذا العصر، أمامنا تحديات كبيرة. ليس صحيحا أن نجمد على طرح قوالب ومقولات عقائدية وبصيغ كانت مناسبة للقرون الماضية، مع التأكيد أن الجوهر نتفق عليه، لا إشكال في أهمية التوحيد وأنه الأصل الأساس وأنه هو الذي ينجي الإنسان، وفي أن الشرك هو الخطر الأكبر، هذا كله متفق عليه. ولكن ما هي الأولويات؟ ما هي البرامج؟ ما هي المناهج؟ هنا نحتاج إلى استثارة وعينا الإسلامي، نحتاج إلى خطاب إسلامي معاصر يأخذ هذه التحديات المعاصرة بعين الاعتبار ويوجه الأمة صوب التحديات الكبيرة التي تعاني منها. نحتاج إلى خطاب يخاطب العقل ويخاطب الوجدان ويخاطب العاطفة. تاريخ الأمة، رموز الأمة، قيادات الأمة، التراث الذي تمتلكه الأمة يجب استثارته وبعثه من جديد بما يعين الأمة على مواجهة التحديات. وحينما نحتفي بذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، إنما نستهدف من خلال هذا الاحتفاء شد أبناء الأمة وجماهير الأمة إلى قيم الإسلام وإلى أولياء الله وإلى رموز الدين وإلى الذين كانوا يجسدون القيم والمثل. والحسين وأهل البيت هم الصورة النموذجية، هم الصورة المشرقة، كما جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما الصحابة المخلصون صور مشرقة. ينبغي أن نربط أبناء الأمة والأجيال الجديدة من الأمة بهم. وجود مناسبة يحتفي بها أبناء الأمة بإمام من أئمتهم، يقرؤون حياته، يقرؤون سيرته، يستذكرون قيمه وتوجيهاته. هذا أمر مفيد، هذا أمر يساعدنا على الحفاظ على هويتنا. أبناؤنا، شبابنا، بناتنا يعيشون الآن فريسة للإعلام الأجنبي. الرموز التي يحفظونها في الغالب من تلك الحضارة، الأحداث التي يتفاعلون معها من تلك الحضارة، المناسبات التي تحصل هناك يتجاوب أبناؤنا معها هنا. قبل فترة حينما تحدثوا عن عيد الحب، عيد العشاق، يوم العشاق، وهو مناسبة سيئة يريدون أن ينشروها على مستوى العالم لتكريس الابتذال والميوعة الأخلاقية الجنسية، وجدنا أن في بلاد المسلمين من يتفاعل مع هذا الطرح، ووجدنا أن الشباب والبنات في مختلف بقاع بلاد المسلمين بشكل أو بآخر، فئات منهم بدأوا يتفاعلون مع هذه الطروحات. أليس الأفضل أن نربط أبناءنا برموز الدين؟ ماذا يضر أن يجتمع هؤلاء الناس وأنتم عشتم هذه الليالي وتعيشون هذه الليلة، ترون هؤلاء الناس رجال، نساء، شباب، كبار، صغار، يتجشمون العناء، يأتون من كل حدب وصوب ويصرفون وقتهم ويبذلون جهدهم. لماذا يحتفون بأبي عبد الله الحسين؟ أليس هذا أمر جيد؟ لماذا البعض يغيظه هذا الأمر؟ هل من الأفضل أن يحتفي هؤلاء الناس بالمناسبات الغربية؟ هل من الأفضل أن ينشغلوا بالاهتمامات المادية الزائفة؟ هل يعيشون الفراغ؟ الذين يحيون هذه الذكرى ماذا يعني لهم إحياء الذكرى؟ يعني تكريس شخصية الحسين كمثل ونموذج في حياتهم، يعني الانشداد إلى هذه القيم، إلى هذه الشخصيات. وهذا أمر مفيد يساعدنا على تحصين أبنائنا. بارك الله في هؤلاء الشباب الذين يحيون هذه المناسبة في المجالس الحسينية وفي مواكب العزاء وفي هذه التجمعات الطيبة. هذه المناسبة عندنا مقياس نرصد من خلالها مدى ارتباط أبنائنا، مدى انتمائهم، مدى علاقتهم بقيمهم، بعقيدتهم، بأصالتهم. هذه المناسبة تؤكد هذا الانشداد والارتباط. في العراق أيام كان الناس يعانون من المد الشيوعي الأحمر، هذه كلمة سجلها الكثير من الباحثين. المد الشيوعي الذي غزا العراق آنذاك أثر على الكثيرين. أحد الباحثين، أحد القيادات الشيوعية، كان يقول: نحن نعمل في أوساط الشعب العراقي طوال العام، ونبذل المال ونصرف الجهد ونحاول وننشر شعاراتنا ونشتغل، فتأتي عشرة المحرم فيتبخر كل ما عملناه خلال العام. لذلك نحن نقول إننا نحتفي بهذه المناسبة من هذا المنطلق ولهذا الهدف، وعلى الآخرين أن يفهمونا من خلال منطلقاتنا لا من خلال التصورات التي تكون في أذهانهم، يفهموننا كما نحن. مسألة أن هذا بدعة، ما هو تعريف البدعة؟ البدعة إضافة شيء من خارج الدين إلى الدين، ونحن لم نضف شيء. هل أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يعتبر من خارج الدين؟ هل أن الحسين من خارج الدين؟ بل هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله من خارج الدين؟ نحن استوحينا من كلمات هؤلاء لنحتفي بهذه المناسبة. يقول البعض: هل من الطبيعي أن تحتفوا بمقتل شخص مضى على مقتله أكثر من 1300 سنة وما يزيد على ذلك؟ نقول لهم: المسألة لا ينظر لها بهذا الاعتبار. نحن نسأل: هل من الطبيعي أن يبكي إنسان عظيم على حفيد له لأن حادثة ستحدث لذلك الحفيد بعد 60 سنة؟ هل هذا أمر طبيعي؟ لو أخبروك أن رجلا ولد له ولد أو حفيد فصار يبكي أكثر من مرة، لماذا تبكي؟ قال: حفيدي بعد 60 سنة بتصيبه مشكلة. ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ هل هذا شيء معقول؟ هل هذا شيء مقبول؟ هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ثابت في كتب الأحاديث والأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى الحسين أكثر من مرة من حين ولادته، بكاه أكثر من مرة، وأخبر عما يحدث ويحصل له ويجري عليه وفي أكثر من موقف، وتحدثنا حول بعضها في السنوات الماضية. فلنناقش القضية على هذا السياق. هذا هو المبرر الأول. المبرر الثاني، أهم تحدي تواجهه الأمة الإسلامية اليوم، هو هذا البغي والعدوان الإسرائيلي. هؤلاء الصهاينة وهم من فتلات الأرض كانوا منبوذين في مختلف المجتمعات التي عاشوا فيها، ولكنهم وكرد فعل لتلك الحالة التي كانوا يعيشونها أعادوا تشكيل أنفسهم وصمموا أن يشكلوا لهم كيانا مستقلا. عرضت عليهم عروضات مختلفة، عرض على اليهود من أيام هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية أن ينشئوا كيانهم في أفريقيا أو في قبرص أو في أمريكا اللاتينية، وهذا مثبت في كتب التاريخ المعاصرة الموجودة. إذا قرأتم تاريخ الحركة الصهيونية كانت عدة عروضات، هم يريدون أن ينشئوا لهم وطنا قوميا، عرضت عليهم عدة عروضات في أمريكا اللاتينية، في أفريقيا، في قبرص، في مناطق مختلفة، لكنهم اختاروا فلسطين. لماذا اختاروا فلسطين؟ لأن الأرض لها قداسة في كل الأديان السماوية، عند اليهودية وعند النصرانية وفي الإسلام، ولأنهم رأوا أن هذه الأرض تنتمي إلى أمة تعيش وضعا مهزوزا، تعيش حالة تخلف، تعيش حالة تمزق، فرأوا أن أسهل شيء أن يبنوا وطنهم ودولتهم وكيانهم الغاصب في هذه الأمة في هذه الأرض، وأن ينتزعوا من المسلمين قطعة من أهم مقدساتهم. فلسطين لا تعني مجرد أرض للمسلمين، وإنما فيها القبلة الأولى، وإنما فيها المسجد الأقصى، وإنما فيها مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي الأرض المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أرض مقدسة، أرض مباركة. يأتي اليهود وينتزعون منا قطعة من وجداننا، من مقدساتنا، من صميم عقيدتنا. وهل هم سيكتفون بفلسطين؟ فلسطين هي منطلق لأطماعهم، إنهم يريدون السيطرة على المنطقة العربية كلها، إنهم يريدون أن تكون هذه الثروات والقدرات تحت هيمنتهم، بل على العالم الإسلامي كله، إنهم ذراع للاستكبار العالمي. الصهاينة يمارسون الآن أبشع عدوان وأبشع ظلم وأبشع تحدي تجاه المسلمين، وأنتم تلاحظون نشرات الأخبار. ماذا يفعلون الآن في فلسطين؟ ماذا يعملون بإخواننا هناك؟ إضافة إلى الجولان، المآسي التي تحملتها الأمة العربية والإسلامية في هذا العصر من قبل الصهاينة تعتبر من أعظم وأفظع المآسي. طيب، في مواجهة هذا التحدي ماذا يجب أن نفعل نحن المسلمين؟ يجب أن نزكي روح الرفض، روح المقاومة، روح الصمود، حتى نستطيع مواجهة هذا العدو المدجج بأنواع الأسلحة، والذي يدعمه الشرق والغرب، وتدعمه زعيمة الاستكبار العالمي أمريكا. لابد من مقاومة ومواجهة هذا الطغيان. وكيف يواجه أبناؤنا وشبابنا وأمتنا، كيف تواجه هذا الطغيان؟ تحتاج إلى بعث روح الثورة، روح الفداء، روح التضحية. ونحن نجد أن ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام هي مخزون عظيم، هي ثروة هائلة، تستطيع أن تفجر في الأمة هذه الروح، وتستطيع أن تعين الأمة على مواجهة هذا الظلم وهذا العدوان. وقد رأينا بالفعل أثر الاحتفاء بثورة الإمام الحسين في جنوب لبنان. ماذا كان يمتلك المؤمنون في جنوب لبنان؟ هل كانوا يمتلكون القوة العسكرية المواجهة لقوة إسرائيل؟ هل كانوا يمتلكون القوة الاقتصادية؟ هل كانوا يمتلكون القوة الإعلامية التي توازي قوة إسرائيل والغرب؟ كلا، إنما كانوا يمتلكون ذكرى أبي عبد الله الحسين. مجالس الحسين، انتماؤهم للحسين، ارتباطهم بالحسين، أن يعيشوا دائما في حياتهم شهادة الحسين وتضحية الحسين، هي التي خلقت عندهم ذلك الصمود، هي التي خلقت عندهم ذلك التحدي. وهذا ما تحتاج إليه الانتفاضة المباركة في فلسطين. فإثارة ذكرى الحسين وتجديد ذكرى الحسين لإثارة هذه الروح في أبناء الأمة. قد يقول قائل: هناك غزوات إسلامية كثيرة، فلنتحدث عن بدر، فلنتحدث عن أحد، فلنتحدث عن خيبر. والجواب: ولم لا، ولم لا، فلنتحدث أيضا عن تلك المعارك والغزوات. ولكن هناك خصوصية في تلك المعارك، كان هناك نوع من التكافؤ النسبي في حالة القوة، ولكن واقعة كربلاء كان فيها حالة أخرى، لم يكن هناك أي تكافؤ. 72 رجل يقفون أمام 30,000 جندي على أقل الروايات، ثلة مؤمنة ما كان أمامها خيار إلا الشهادة، إلا التضحية في سبيل الله، فصممت على هذا الخيار، صممت على خيار الشهادة في سبيل الله. وأبناء الأمة في التحدي الذي يواجهونه الآن يحتاجون إلى هذه الروح. لذا فحاجتنا إلى تجديد ذكر الإمام الحسين حاجة متجددة في كل عصر، وخاصة في هذا العصر. ونرجو ببركة هذه الذكرى وكأثر من آثار الروح الحسينية، إن شاء الله ستستمر الانتفاضة المباركة في فلسطين وستحقق الانتصارات. نحن لا نهتم ولا نهتز ولا ننهزم أمام تهديدات اليمين الإسرائيلي المتغطرس المتصرف، ومن هو شارون ومن هو غير شارون. ونحن نؤمن بالله ونؤمن بالآخرة ونثق بنصر الله، وفي قلوبنا ذكرى أبي عبد الله الحسين. الموضوع الثاني في بحثنا استراتيجية الثورة عند أهل البيت. عادة ما يقترن لفظ الثورة مع العنف، مع الحرب الأهلية الداخلية. حينما تقول ثورة يعني وجود حالة من العنف، يعني وجود حالة من الصدام. نحن نريد أن نسلط الأضواء على رؤية أهل البيت للثورة واستراتيجية الثورة في حياة أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت كان لهم رأي، كان لهم نهج يخالف النهج السائد الذي كان سائدا في الأمة. نحن نعتقد أن أهل البيت كانوا يرون أنفسهم هم القيادة الحقيقية للأمة، وكانوا يمتلكون البرنامج الصحيح لقيادة الأمة. ولكن ما حصل في الأمة كان شيء آخر. طيب، إذا جماعة عندهم رأي، عندهم منهج، لكن السائد في الأمة في المجتمع منهج ورأي آخر، ما هي الخيارات التي أمامهم؟ هناك أحد خيارات ثلاثة. الخيار الأول أن يتنازلوا عن رأيهم ومنهجهم وأن يستسلموا للواقع اللي صار، بعد خلص انتهى، احنا عندنا رأي لكن ما صار، وفي رأي آخر صار وحكم وسيطر، احنا لازم ننسحب ونتنازل عن رأينا وخلاص نسلم للواقع الموجود. أهل البيت ما كانوا يذهبون إلى هذا الخيار. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن رأيهم إنما هو يمثل رأي الإسلام. المسألة مو صراع سياسي، أنا ما حصلت السلطة خلاص أخضع لمن حصل السلطة. المسألة مسألة منهج، المسألة مسألة رؤية، المسألة مسألة برنامج للإسلام ولحياة المسلمين. ولذلك ما كان يمكن لأهل البيت أن يتنازلوا عن رأيهم ولا عن منهجهم، فهذا الخيار مرفوض. الخيار الثاني هو الصدام، أن يتبنى أهل البيت المقاومة ويقاوموا أي حكم وأي سلطة أخرى ويصروا على أن يكون الحكم بيدهم، وهذا اللي راح نناقشه. أو الخيار الثالث والذي سنتحدث حوله فيما بعد. بالنسبة للخيار الثاني، أهل البيت ما كانوا يقبلون بهذا الخيار. أهل البيت ما رضوا لأنفسهم أن يتصدوا لشق وتمزيق المجتمع الإسلامي، وأن يدخلوا المجتمع في أتون حرب أهلية. لو أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يرى نفسه هو الأجدر وهو الأولى بالخلافة، بل يخاطب المسلمين بأنهم يعرفون أنه هو الأجدر في مسألة الشورى. وهذا في نهج البلاغة موجودة، الشورى التي عقدت بعد مقتل الخليفة عمر، الإمام علي خاطبهم: لقد علمتم أني أولى الناس بهذا الأمر. يقول لهم أنتم تدروا، أنتم تعلموا. ويقول في كلمة أخرى: أما والله لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. الإمام علي يرى أنه هو الأجدر، لكن حصل شيء آخر. المسلمون، مجموعة من المسلمين، صار عندهم خيار آخر وبايعوا خليفة. الإمام علي بطل، الإمام علي شجاع، لا تنقصه الشجاعة، لا تنقصه البطولة، وهو القائل: والله لو اجتمعت العرب والعجم على قتالي لما وليت منهم فرارا. ما الذي كان يمنعه أن يقاوم، أن يواجه؟ الإمام كان يفكر في مصلحة الأمة، في وحدة الأمة، ما كان يريد أن تحصل حرب أهلية، ما كان يريد أن يتمزق المجتمع الإسلامي في تلك الظروف الخطيرة. لذلك بايع وقال: والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. هذا منهج أهل البيت. وهكذا الإمام الحسن عليه السلام صالح معاوية من هذا المنطلق، وإلا لدخلت الأمة الإسلامية حربا أهلية مستمرة. وهكذا بقية الأئمة. كان بإمكان أي إمام من الأئمة أن يتزعم ثورة من الثورات. العباسيون ليسوا أذكى من العلويين، ليسوا أذكى من الأئمة أهل البيت. لماذا الإمام الصادق لم يتبنى الثورة وتبناها العباسيون؟ أما كان الإمام الصادق يمتلك ذكاء ويمتلك فطنة ويمتلك حكمة حتى يخطط ويعمل ثورة ويسيطر بدل بني العباس؟ بلى، كان يستطيع ذلك، ولكن ليس هذا منهج أهل البيت، ليس هذا منهجهم. عرض عليه العباسيون، عرضوا على الإمام الصادق أن يبايعوه، بعثوا له عدة رسل أن يقبل بأن يبايعوه ويكون هو الزعيم والإمام والخليفة، لكن الإمام الصادق رفض. لماذا؟ لأن الأئمة ما كانوا طلاب حكم، ما كانوا طلاب سلطة، كانوا أصحاب مشروع، ما كانوا يقبلون أن يسببوا حربا أهلية داخل الأمة. ولذلك أورع فئة وفكر وتشريع تجدونه هو فقه أهل البيت وتوجيهات أهل البيت نحو الدماء، نحو الأعراض، نحو كرامات الناس. الأئمة يحسب حساب كبير للدماء، لا يريدون أن يقتل شخص واحد وبالإمكان تلافي قتل ذلك الشخص. ولذلك لم يؤمنوا بالعنف ولم يشجعوا على العنف. قد يسأل البعض عن الثورات العلوية التي حصلت من قبل بعض أبناء الأئمة. في الواقع تلك الثورات الأئمة أنفسهم ما تبنوها. بعض أولاد الأئمة، هذا كان إذا اشتدت الضغوط، بعض الفترات اللي مرت على أهل البيت وعلى شيعتهم كانت ضغوط شديدة تمارس تجاههم، وطبيعي أن الضغط يولد الانفجار، كما حصل ثورة الحسين شهيد فخ. لو قرأتم في التاريخ كيف كانوا يتعاملون معه ومع أسرته، الوالي العباسي على المدينة كان يستعرض زعماء العلويين كل يوم، لازم يجي يحضروا في مجلسه ويسجلوا حضور، وإذا غاب واحد منهم طلبه أشد الطلب، ثم أنه وضع خطة، اعتقل مجموعة من زعمائهم وفي طليعتهم محمد بن الحسن ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وكان من شيوخ الهاشميين، وقر، زاهد، فقيه، اعتقلوه مع مجموعة وادعوا أنهم وجدوهم على مائدة خمر، وحكموا بجلدهم والتشهير بهم في أسواق المدينة. الضغط كان شديد، من شدة الضغط كانت تصير هالثورات. وإلا المنهج العام لأهل البيت كانوا يوجهون شيعتهم للحفاظ على وحدة الأمة، لأن أهل البيت يدركون أن الحروب الأهلية والفتن الداخلية تضعف الأمة، تمزق المجتمع، تضيع هيبة الإسلام وهيبة المسلمين وتسبب فتن، وهذا شفناه في التاريخ وشفناه في الواقع المعاصر. احنا شفنا الآن في الجزائر هذه الفتنة الداخلية كيف أثرت. الجزائر بلد نفطي ثري وكان يتمتع بمكانة كبيرة في العالم العربي وعلى مستوى العالم، لكنه أصبح الآن جزءا مشلولا في هذا العالم. الضحايا الذين سقطوا في الجزائر حسب أقل الإحصائيات 150,000 ضحية لحد الآن، وبهالصورة البشعة، قتل أطفال، قتل نساء، قتل مزارعين عزل في بيوتهم. هكذا تصنع الفتن الداخلية. وكذلك ما حصل في الصومال، وكذلك ما حصل حرب الداخلية في لبنان، وكذلك ما يحصل الآن في أفغانستان، 500,000 ضحايا الحرب الأهلية الداخلية في أفغانستان لحد الآن. الفتن والحروب الداخلية تمزق، تدمر، تفقد المجتمع أمنه واستقراره. ولذلك أهل البيت كانوا يرفضون الحرب الأهلية الداخلية، حتى لو كان عندهم رأي سياسي، حتى لو كان عندهم منهج فكري، حتى لو كان عندهم خط آخر يخالف الخط الموجود، لكن الطريق ليس هو الفتنة، الطريق ليس هو الحرب الأهلية، كانوا يمنعون من ذلك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أوصى لا تقاتلوا الخوارج بعدي، وحتى مع المعارضين الذين عارضوه كان يحاول بمختلف الطرق أن يتلافى الحرب معهم والدخول في معركة معهم. هذا هو منهج أهل البيت وشيعة أهل البيت. أيضا اقرأوا تاريخ شيعة أهل البيت. شيعة أهل البيت أبطال وشجعان ومقاومون تجاه العدو الخارجي، تجاه اليهود، تجاه الصليبيين، تجاه الأعداء. أما داخل الأمة الإسلامية، داخل المجتمع الإسلامي، مسالمون، يحافظون على الوحدة، يحافظون على الأمن والاستقرار، وهذا هو تاريخ الشيعة. في العراق كان الشيعة يعانون كثيرا من الاستبداد العثماني ومن الاضطهاد ومن الضيم، ولكن مع ذلك حينما جاء الاستعمار البريطاني إلى العراق على حساب الدولة الإسلامية العثمانية، الشيعة الذين كان يضطهدهم العثمانيون هم الذين وقفوا أمام الاستعمار البريطاني. ثورة 20 في العراق من قادها؟ مراجع الشيعة، علماء الشيعة، عشائر الشيعة، لأن هذا منهجهم. طيب لماذا لم يعملوا ثورة على العثمانيين؟ مو منهجهم، ليس من منهجهم الحروب الداخلية، ليس من منهجهم تخريب الأمن والاستقرار الداخلي. يتحملون حتى لو اضطهدوا، حتى لو اعتدي على حقوقهم، يتحملون. ما لم يصل الوضع إلى حد الضغط يولد الانفجار كانوا يتحملون ذلك، ولذلك قاوموا الاستعمار البريطاني في العراق، وهم الآن يقاومون أيضا في لبنان ويقاومون من أجل فلسطين. بإمكان المؤمنين في لبنان أن يقبلوا بحدود انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، وهذا أمر معروض عليهم، ولكنهم يرفضون أن يقبلوا بهذه الحدود. يتعرضون للقصف، ويتعرضون للمشاكل، ويتعرضون للحرمان الاقتصادي والعناء والضغوط. أمس كنت أقرأ في إحدى الجرائد في جريدة الحياة كاتب لبناني يكتب يقول مجموعة من المقاومين اللبنانيين الذين حرروا الجنوب والذين كانوا مسجونين في سجن خيام، هؤلاء الآن يعيشون الفقر، يبحثون عن عمل، ليس لهم ما يقيمون به أودع عوائلهم وأطفالهم، وهم يقولون يا عرب ما نريد تتصدقوا علينا، وفروا لنا فرص عمل حتى نعيش بكرامة احنا وأولادنا. مع أنهم يعيشون هذه الحالة، ومع أن أمريكا تمنع انعقاد مؤتمر الدول المانحة للبنان بسبب الموقف من إسرائيل، لكنهم يتحملون كل ذلك في مواجهة أعداء الأمة. وشفنا أيضا في الكويت حينما صار العدوان العراقي على الكويت، أبناء علي أبناء الحسين طبعا مع بقية الشعب الكويتي، لكن كان لهم دور رئيسي في مواجهة العدوان. وهكذا في كل مكان، اللي متربين في مدرسة أهل البيت هذا منهجهم، التوجه للأعداء الخارجيين. ويا ليت أن سائر الجهات الإسلامية بدل أن تنشغل بمعارك داخلية ضد هذه الجهة وتلك الجهة، وبدل أن تشغل المسلمين في هذه المعارك والخلافات، ليتهم يوجهون جهودهم لأعداء الأمة الأساسيين والأصليين. هؤلاء هم الذين يجب أن يحاربوا وأن يواجهوا، لا أن تكون بعث للفتن الطائفية والمذهبية والخلافات في داخل الأمة الإسلامية. هذا هو منهج أهل البيت، توجيه الاهتمام والجهود ضد الأعداء الخارجيين والحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة في داخل الأمة والمجتمع الإسلامي، ولكن ليس بالتنازل عن الرأي. أهل البيت ما تنازلوا عن رأيهم ولا عن منهجهم، وإنما كانوا يطرحون رأيهم ويربون المجتمع على أساس رؤيتهم الصحيحة للدين، ويقدمون البديل الأفضل حسب رؤيتهم، ويساعدون الوضع القائم للتقليل من أخطائه وعثراته ونقاط ضعفه، ويوعون جماهير الأمة بالمسار والبرنامج الذي يجب أن تكون عليه الأمة. في هذا السياق كيف نفهم ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ الإمام الحسين هل يختلف عن بقية الأئمة؟ ولماذا ثار هو؟ ولماذا حصل ما حصل في عهده دون بقية الأئمة؟ في الواقع الظرف كان ظرف خاص، التحدي الأموي كان تحدي شديد، كل المسلمين يعترفون بأن مجيء الحكم الأموي، مجيء بني أمية للحكم، يعتبر نكسة كبرى في تاريخ الإسلام والمسلمين. وهذا روايات أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أحاديث ثابتة في صحيح البخاري، حديث رقم 3605 ليراجعه كل أحد هذه الليلة. 3605، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. راوي الحديث وهو أبو هريرة يقول: إنهم بنو فلان وفلان. مروان بن الحكم يسمع الحديث قال: لعنهم الله من غلمة، من هم؟ قال له أبو هريرة: والله لو شئت أن أسميهم لسميتهم. اقرأوا شروح الحديث، حتى أن ابن حجر في فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري يعلق على هذا الحديث، يقول: والعجيب كيف يلعنهم مروان وهو يعلم أنهم ولده وأسرته، يدرهم نفسهم. المسلمون أيضا يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. المسلمون أيضا يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا بلغ عدد بني العاص 30 اتخذوا عباد الله خولا وما له دولا. هذه الروايات موجودة. المسلمون كلهم يعرفون أن يزيد بن معاوية هو الذي بدأ حكما مستهترا في عالم المسلمين، يختلف عن الخلفاء الذين سبقوه. الخلفاء كانوا طريقة أخرى، وضع آخر. يزيد كان مستهتر، يزيد كان معلنا بالانحراف كما قال الإمام الحسين عليه السلام عنه. الإمام الحسين عليه السلام قال: يزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر ومثلي لا يبايع مثله. إذن الحالة حالة خاصة، بداية مسار معين في الأمة. مع ذلك اقرأوا سيرة الإمام الحسين. الإمام الحسين حاول بمختلف الطرق والوسائل أن يتلافى ما حدث، ما كان يريد أن تكون حالة عنف. وأقدم لكم نموذجين. مسلم بن عقيل حينما جاء إلى الكوفة كان بإمكانه أن يصنع ثورة وأن يسيطر على الكوفة، لا بل كان بإمكانه أن يغتال عبيد الله بن زياد. وهاني بن عروة كان مريض وإجا عبيد الله بن زياد يعود في بيته، والقصة مثبتة في التاريخ. اقترح على مسلم: هذا الرجال بيجي يزورني، انت اختبئ وخليك جاهز، سيفك عندك، سلاحك عندك، اذا استقر به المجلس ابرز اليه واقتله وانهي المسألة، انهي الموضوع. وبالفعل اختبأ مسلم، واجا عبيد الله بن زياد، قعد طوال، هاني مريض، طارئ الشر، جاب له اشعار معينة حتى يوحي الى مسلم ابن عقيل، ولكن ما تحرك مسلم ابن عقيل، الى ان حس عبيد الله بن زياد وقام وطلع. بعدين عاتب مسلم: ليش فوت علينا الفرصة؟ كنت تقتله ونستريح، كنت تقتله وتحل المشكلة. انظر جواب مسلم ابن عقيل، انسان مبدئي، قال: تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الإيمان قيد الفتك. الإيمان قيد الفتك. الإمام الحسين في طريقه إلى كربلاء حينما استقبل الحر بن يزيد الرياحي ومعه 1000 مقاتل، قال له بعض أصحابه: يا أبا عبد الله، هم نفر قليل وعطشانين، هذه فرصتنا أن نقاتلهم فيكونون عبرة لمن بعدهم. قال: لا أريد أن أبدأهم بقتال. وهكذا في يوم عاشوراء، في يوم عاشوراء أكثر من مناسبة، كان أصحاب الحسين يطلبون من الحسين أن يبدأوا المعركة، ولكن الإمام الحسين كان يرفض. ليلة عاشوراء أمر الإمام الحسين أن يحفر خندق حول الخيام. لماذا؟ أمر بحفر خندق وأن يجمع فيه الحطب، وفي صباح عاشوراء أمر أن تضرم فيه النار حتى لا يستطيع الأعداء أن يلتفوا على الخيام ويهجموا على بنات رسول الله. الإمام الحسين يهتم بعياله، يهتم بعرضه، قال: حتى نستقبل القوم بوجه واحد. الصباح لما رأى جيش بن سعد هذا الأمر التفت أحدهم وهو الحسين، التفت قائلا: يا حسين، أتعجلت نار الدنيا قبل نار الآخرة؟ الحسين أجابه: أنت أولى بها مني صليا. حبيب بن مظاهر الأسدي وبعض أصحاب الإمام أراد أن يتب عليه ويقتله بسبب كلمته على الإمام الحسين، فمنعه الحسين، قال: لا أحب، إني أكره أن أبدأهم بقتال، لا تبدأهم بالقتال. الإمام الحسين كان عنده مفاوضات مع عمر بن سعد حتى ما تحصل المعركة. بعث عمر بن سعد رسول للإمام الحسين يسأله: لماذا أنت مصر على موقفك؟ الإمام الحسين أرجع الجواب: إنما جئتكم لأنكم كتبتم لي كتب ورسائل، فإن كنتم لمقدمي كارهين دعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض، أنا ما عندي مشكلة، اتركوني أنا أترككم. لما وصل الخبر لابن سعد رأى أن في مجال يتفاوض مع الحسين، فاجتمع مع الإمام الحسين، وتشير بعض الروايات إلى أنه جلس عدة جلسات، والإمام الحسين تكلم مع عمر بن سعد أنه: أنا ما عندي مشكلة، المشكلة من عندكم أنتم، دعوني أنصرف إلى حيث أشاء. وافق عمر بن سعد على هذا الطرح، كتب رسالة إلى عبيد الله بن زياد: شمر ابن ذي الجوشن، هذا رجل كان طامع حاقد انتهازي، كان يطمح إلى رئاسة الجيش بدل عمر ابن سعد، كتب إلى ابن زياد رسالة إن ابن سعد يجتمع مع الحسين ويتحادث معه، وقد يتفق معه على أن يتركه بأمان، ووالله إن تركتم الحسين ينصرف من الموقع الذي هو فيه فإنه سيذهب إلى حيث شيعته وإلى حيث من يؤيده ويستقوي بهم عليكم، ثم لا تجدون لكم قدرة عليه، فلا تتركوا مجال. لما وصلت الرسالة إلى ابن زياد كتب إلى عمر ابن سعد رسالة عنيفة غليظة أن احنا ما رسلناك حتى تتفاوض معه، لا خيار آخر، إما أن ينزل على حكم أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وإلا تناجزه القتال، وإذا قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره، وإن لم تشأ أن تفعل ذلك فاعتزل فإنا نولي مكانك شمر بن ذي الجوشن. بينت الانتهازية والتنافس. لما وصلت الرسالة إلى عمر بن سعد تغير الموقف، وإلا الإمام الحسين حتى في اليوم العاشر من المحرم في خطبته طرح عليهم، خطبهم تلك الخطبة. الآن ندخل معا في إطار مصيبة الإمام الحسين، ننتقل معا إلى ساحة كربلاء. هذه الساحة، ساحة كربلاء، مجموعة من الخيام فيها عيالات الحسين وأطفال الحسين، وأمامها نيف وسبعون رجل من الأبطال، من النشامى، من الغيارة، من الأحرار، وهم يواجهون جيشا جرارا. في صباح اليوم العاشر من المحرم دعا الإمام الحسين عليه السلام بعمامة رسول الله فلبسها وسيف رسول الله فتقلد، ثم أقبل نحو القوم بخطى واثقة وطلب منهم أن ينصتوا له. في البداية لم يقبلوا، ثم أنصتوا فبدأ يخطب فيهم. قال عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار بلاء وزوال، متقلبة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته، فلا تغرنكم الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيب طمع من طمع فيها، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم فيه الله ربكم فأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم سخطه وجنبكم رحمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم عدوتم على ذريته وعترته تريدون قتلهم. أيها الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمه ووصيه وأول الناس إسلاما وأقدمهم إيمانا؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني فيما أقول فهو الحق، والله ما تعمدت الكذب، والله ما تعمدت الكذب، مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم أنه سمع هذه المقال لي ولأخي. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي ومالك بن أنس وزيد بن أرقم والبراء بن عازب يخبرونكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي. ثم قال عليه السلام: وإن شككتم في ذلك أفتشكون في أن ابن بنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ ويحكم على ما تقاتلونني، أعلى قتيل منكم قتلته أو مال انتهبته أو على قصاص من جراحة أو على شريعة غيرتها أم على سنة بدلتها؟ ثم التفت إليهم ونادى بعضهم: يا شبث بن ربعي، يا حجار بن أبجر، يا قيس بن شعث، يا فلان ويا فلان ويا فلان، أو ما كتبتم إلي أن قد أينعت الثمار واخضر الجناب؟ فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجند. فقالوا: لم نفعل يا حسين. قال: سبحان الله، والله لقد فعلتم، فإن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. وإذا بأحدهم يقول: يا حسين انزل على حكم ابن عمك وبايع أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يعظ الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وهل هو إلا الموت والقدوم على رب كريم؟ طال خطاب الحسين، طال التخاطب بينهم. عمر بن سعد جاء أمام جيشه، سدد سهما في كبد قوسه ورمى به نحو معسكر الحسين وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من ربى. ثم ابتدر القوم يصوبون سهامهم ونبالهم نحو الحسين وأصحابه، فجاءتهم السهام والنبال كرش المطر حتى وصلت إلى أطراف الخيام، فتصايحن النساء: وضيعتاه. فالتفت الحسين إلى أصحابه قال: قوموا بارك الله فيكم، فهذه رسل القوم قد وصلت إليكم. قام أصحاب الحسين، دخلوا المعركة، جاهدوا جهاد الأبطال كبارا وصغارا، أحرارا وموالي. خرج غلام تركي للإمام الحسين يقال له أسلم، ولم يكن أحد من عائلته موجود. استأذن الحسين، خرج إلى المعركة، قاتل القوم قتالا عنيفا حتى وقع صريعا مع الأصحاب. أقبل إليه الإمام الحسين، رآه على أرض المعركة شاب ما في أحد من أهله انحنى عليه وضع خده على خده، ففتح الغلام عينه ورأى الحسين عنده فابتسم ثم قال بصوت ضعيف: من مثلي وقد وضع الحسين خده على خدي؟ ثم فاضت روحه وبرز أحد الأصحاب واسمه وهب، وكانت أمه تشجعه على الخروج: اذهب يا بني وقاتل دون الطيبين. خرج إلى المعركة، قاتل القوم قتالا شديدا، عاد إلى الخيمة: أرضيت يا أمه؟ قالت: لا، حتى تستشهد فداء لأبي عبد الله. زوجته قالت له: يا وهب، لا تفجعني في نفسك، لا ترمني بعدك. تمسكت به. أمه تقول: لا تسمع كلامها، وبيض وجهي عند فاطمة الزهرة. انقلب إلى المعركة، قاتل القوم حتى أصيبت يده، حانت منه التفاتة، وإذا به يرى زوجته تحمل عمودا من الخيمة وهي تقول: يا وهاب بارك الله فيك، قاتل دون الطيبين. قال لها: عجيب أمرك، كنت تثبطيني عن القتال والآن تقاتلين إلى جانبي. قالت: لا تلمني يا وهب، لقد كسرت قلبي استغاثة الحسين. سمعته يقول: أما من مغيث يغيثنا، أما من معين يعيننا. ردها، نادى الحسين، ردها إلى الخيمة. استمر في القتال حتى صرع على الأرض، تقول الرواية: فأقبلت زوجته أو أمه تقبله وتمسح الدم عن وجهه، فأمر شمر غلاما له أن يضربها على رأسها، فذبحت إلى جنب ولدها أو زوجها وحسينا. وهكذا بادر أنصار الحسين الواحد بعد الآخر، ما هي إلا فترة بسيطة، وإذا بالحسين يتكئ على قائم سيفه وحيدا فريدا ينادي: أما من معين يعيننا، أما من ناصر ينصره. قضى حق عليهم دون الخيار، ولا خلوا خواتي حسين تم المطاحة، وتفايض منهم الها تهاوى، ومثل ما هو النجم من خار هذا الرماح بفادة سن، وهذا بالوجه للسفرن، وهذا الخيل صدر ربربن، وهذا وذاك بالهند موذر ركاب غاجة، وتعنى حسين له لقاها بس جثث ومسل بيها، صب الدمع وتحسر عليها وقال: احتسب لله الامر واصبر. التفت يمنة ويسرى، لم يجد احدا من اصحابه واهله يضحي به. هل بقي شيء يقدمه الحسين في سبيل الله؟ تذكر ان له طفلا رضيعا. ولماذا يبخل الحسين بهذا الطفل؟ لماذا لا يقدمه قربانا؟ لماذا لا يثبت به الحجة على الأعداء؟ جاء إلى الخيمة، أخي زينب ما حال ولدي عبد الله الرضيع؟ أخي كيف حاله؟ لقد جف ثدي أمه من العطش، وقد غارت عيناه ودلع لسانه. أخي ائتيني به. جاءت إليه بعبد الله الرضيع، وضعه تحت ردائه، أقبل ماشيا نحو المعركة. قال: من حضر؟ كنا نرى الحسين يقبل فارسا فنعرف أنه جاء يقاتل أو يقبل راجلا فنعلم أنه جاء خاطبا. في هذه المرة رأيناه يحمل شيئا على صدره يغطيه بردائه. ماذا عند الحسين؟ ما هذا المشهد الجديد؟ أقبل يمشي بأبي وأمي حتى توسط القوم والأنظار متوجهة إليه، ثم كشف رداءه وأبرز عبد الله الرضيع وحسيناه، ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. بينما هو يحدثهم ويستعطفهم، وإذا بالسهم قد أقبل إلى منحره. فحزه من الوريد إلى الوريد، تلقى حسين دم الطفل به، تلقى حسين دم الطفل بيده، اش حال اللي يذبح بصدره اولاد. كانوا تراس جافة من وريده، وذاب للسماء وللقاع ما اويلي من لفت ساكنة تنادي، يا بويا العطش هل ذوب الصادي؟ وصدت لان اخوها الطفل غادي، املوا الاحراق بته ودمه يفور. وحسينه ثم ان الامام الحسين دخل الى المعركة، قاتل القوم قتالا شديدا، ثم رجع الى الخيام الرجوع الاخير حتى يودع نساءه واطفاله. وقف في وسط الخيام زينب، ام كلثوم، رقية، سكينة، عاتكة، فلانة وفلانة، عليكن مني السلام. الوداع الوداع، فهذا اخر الاجتماع، ورد وعياله من العطش يومه، رد وعياله من العطش يومه، وصاحب صوت للتوديع قومه، مثل سرد القطا قامن يحومن، تطيح عليه وحدتهن وتعثر. اجت زينب وباقي الحرم يمه، وصارت للوداع عليه لمه، يشم سكنة وهي قامت تشم. عظم الله اجوركم، انهى وداع عيالته، انقلب الى المعركة صار يقاتل القوم وهو يقول أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنتني أحمي عيالات أبي. نادى ابن سعد ويحكم هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرام، احملوا عليه حملة رجل واحد. فأحاطوا به من كل جهة، فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالسهام، فرقة بالحجارة، ودار العسكر على حسينية، ودار العسكر على حسين يا حي، ناس بالسهام يشبه دارها على اللي سلم خي، سواد العين بصبيها يتدور، وشاب يستريح حسين ساعة، بهض حيلة وثقل بالسيف باعة، لأن الحجر صاف وجهه. لأن الحجر صاك وجهه بشعاعه، ودمه مثل ماي العين فور، شال حسين صابا يمسح الدم، شال حسين صابا يمسح الدم، ولن تحمل مثلث لجعل. ولن تحمل مثلث ناجع بسام، بقلبه وقام لا واخر وجدام، هوى وظلم ضواها والسما احمر، هوى والمهر قام يحوم جو، يدافع عن وليه من يجونه، يخاف القاهم لانهم ياخذونه، ويركب غير والي المشكة، أجنح فوق والي يشمه، وصار ظلال دون الشمس يمه، مرغ وجهه وناصيته بدمه، ونادى بالضليبة وللخيام صار وحصينا. فخرجنا ربات الحجال وللأسى، تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحن عليه تضمه، واخرى عليه بالرداء تضلله. اقبلت زينب واذا بالشمر على صدره، تقول له يا شمر بالله دخله، وما لقى من الطبرات يزي، تشوف ينوج ما غير النفس به، وعينه ناب يشبحها وتغمر، يا خايب خل اخويا حسين. يا خايب خل اخويا حسين ساعة، اغمض له وامد للموت باعه، ما هو شمامة الحلوة طباعه، دخل براح روح حسين تظهر، هوى تفادات شم كسر الفضلعة اخويا ما طبع يشبه الطبعة غابت روحه قامت وادعة اغمي عليها من سياط شام اكب الحسين على وجهه وضع السيف في نحره كلما قطع ودد صاح الحسين وجده او اختل عطشانا وجدي محمد المصطفى وقطع راس الحسين لمن شافته صف جت بيده لمن شافته صف جت بيده وشقت جبهة وينها مات اللام من شافت وليه يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا الله يا الله اللهم بحق هذه القلوب المنكسرة بحق هذه الدموع المخلصة يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين وحد صفوفهم أيد علماءهم انصرهم على أعدائهم أصلح ولاة أمورهم اللهم اقضي حوائج المحتاجين شافي جميع مرضى المؤمنين جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله شافي جميع المرضى فرج عن جميع المكروبين اقضي حوائج المحتاجين نسأل الله أن يثيبكم على جهودكم على اجتماعكم وأن يشكر سعيكم نهيب بكم أن تواصلوا حملة التبرع بالدم في مثل هذه الأيام العظيمة ونشكر الإخوة الذين قاموا بهذه الحملة ونظموها والإخوة الذين شاركوا بالتبرع بدمائهم ونشكر كل الإخوة الذين بذلوا جهودهم في تنظيم هذا المجلس وتسيير أموره وشؤونه أسأل الله أن يجزل لكم الأجر والثواب وأن يعيدنا وإياكم على أمثال هذه المناسبة في خير وضع وأفضل حال اللهم آمنا في أوطاننا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أقر أعيننا بتحرير فلسطين وبالصلاة في البيت المقدس يا رب العالمين وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات